الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق. ذكرنا في البحث السابق أن الشيخ أعلى الله مقامه في مطارح الأنظار التزم بأنه إذا ورد مطلق ومقيد وكان متوافقين في اللسان، يعني كلاهما إما إيجاب وإما سلب، وبناء على ذلك المطلق والمقيد كيف نجمع بينهما؟ هل نجمعهما بالإطلاق والتقييد أو لا؟ الشيخ طرح احتمالين. الاحتمال الأول أن الأمر الذي ورد في المقيد نحمله على الاستحباب ويبقى المطلق على إطلاقه. واحتمال الثاني أنه المطلق يتصرف في معناه ويراد من معناه بعض أفراده لا تمام الأفراد، وبناء على ذلك نحمله على المقيد فيقيد بالمقيد. الشيخ رجح هذا الاحتمال الثاني عن الأول، قال لأنه حمل الأمر في المقيد على الاستحباب هذا استعمال للصيغة في غير محلها، فاستعمال مجازي لأن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب. أما إذا نحن صرفنا المطلق عن الإطلاق فلم نتصرف في لفظ المطلق. ذكرنا كما تقدم أن لفظ المطلق ما دل على الماهية المبهمة. هذه الماهية المبهمة يمكن أن يراد منها جميع الأفراد، هذا سر إطلاق الثابت أو الشيوع والعموم. مرة يراد من هذه الماهية المبهمة بعض الأفراد. إذن إذا أردنا من المطلق بعض الأفراد لم نستعمل المطلق في غير ما وضع له، لأن الماهية المبهمة بمنزلة لا بشرط أو أنها فوق لا بشرط، فقد تجتمع مع بشرط شيء وقد تجتمع مع بشرط لا، لأن الماهية المبهمة موجودة في ضمن جميع أقسام الماهية، سواء قسمناها إلى ثلاثة مع لا بشرط مقسمي أو لا قلنا أنه لا هي ثلاثة وليس فوقها لا بشرط مقسمي، وإنما فوقها الماهية المبهمة، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اللا بشرط القسمي وبشرط شيء وبشرط لا. إذن في المطلق حسب التقييد لا نتصرف في اللفظ ولا نستعمل اللفظ في غير ما وضع له، فهذا أولى من أنه نأتي ونحمل الأمر في المقيد على الاستحباب، فإنه تصرف في اللفظ واستعمال للصيغة في غير ما وضعت له الصيغة. صيغة الأمر وضعت للوجوب ونحن نستخدمها في الاستحباب. في مقام الجواب عن هذا الرأي وهي نظرية، أشكل صاحب الكفاية إشكالين. الإشكال الأول أنه أنتم تقولون أن المطلق إذا أريد من مفاده بعض أفراد المعنى هذا تصرف في وجه من وجوه المعنى، لأن المعنى المراد من المطلق مرة تمام الأفراد، مرة بعض الأفراد، مرة صنفا من الأفراد أو نوعا من الأفراد، هذا نعبر عنه وجوه المعنى. هذا في الحقيقة يحتاج إلى تأمل ومؤونة زائدة. صح ذكرنا سابقا أن حمل المطلق على التقييد ليس مجازا، ولكن على أي حال ظاهر المطلق بالمرتبة الأولى تمام أفراد الماهية. إرادة الجدية في متكلم تتعلق ببعض أفراد الماهية بمنزلة خلاف الظاهر. إذن روح المعنى وحقيقة الأمر لا فرق بين صيغة الأمر الظاهرة في الوجوب ونريد منها الاستحباب، أو لفظ المطلق كرجل ونريد منه بعض الأفراد خصوص العالم، فإن كليهما خلاف الظاهر نرتكب. نعم الفرق هذا أنه في المطلق حمله على بعض الأفراد ليس استعمالا مجازي، هذا نقبل، وأما حمل الأمر الحقيقة في الوجوب على الاستحباب هذا مجاز. إذن ليس أحدهما أي المطلق تصرف في وجه من وجوه المعنى، وإنما فيها ارتكاب لخلاف الظاهر. لولا المقيد المنفصل المتوافق مع المطلق كنا نقول ظاهر المطلق حجة، وهو ماذا؟ الشيوع والإرسال لجميع الأفراد. نحن نرفع اليد عن هذا الظاهر بوجود المقيد، كذلك نرفع اليد عن ظاهر الأمر في الوجوب بحمله على الاستحباب، فكلاهما ارتكاب لخلاف الظاهر في مرتبة واحدة، لا ترجيح على أحدهما على الآخر إلا القول بالمجاز، حيث أن استعمال الأمر في الاستحباب يكون مجازا واستعمال المطلق في المقيد ليس مجازا، ولكن هذا لا يهمنا في المقام لأنه كلاهما ارتكاب لخلاف الظاهر، فإذا هما متساويان لا ترجيح لأحدهما على الآخر. الجواب الثاني أو الإشكال الثاني الذي أورده الشيخ على أستاذه أنه نحن نحمل الأمر في المقيد على الاستحباب ولكن لا نستخدم مجازا. كيف؟ مثلا المولى قال أكرم العالم، مفرد المحلى باللام، بعدين قال أكرم العالم العادل. زين هنا إذا حملنا العالم العادل على الاستحباب لا يستلزم منه مجاز. لماذا؟ لأنه لو حفظنا أو احتفظنا بالمطلق على إطلاقه كان يجب إكرام كل عالم سواء كان عادلا أم غير عادل. عندما جاء الأمر بالمقيد وقال أكرم العالم العادل هذا تأكيد على هذا الفرد، فإذا كصلاة الجماعة التي تقام في الفرائض، فإن صلاة الجماعة في حين كونها مستحبة ولكنها تمثل الواجب، إذن يجب إكرام العالم العادل ولكن ثوابه أكثر من ثواب أكرام العالم الغير العادل. فما المحذور في أن نحمل الأمر على الاستحباب ولكن مو الاستحباب الاصطلاحي؟ نعم إذا كان مرادنا من أكرم يجوز تركه، هذا استعمال المجازي، هنا لا يجوز تركه وإنما تأكيد في المحبوبية، فنريد من الاستحباب التأكيد في ملاك الوجوب لا أنه جائز الترك، أي الحكم الذي في قبال الوجوب. هذان الأمران أو هذان الإشكالان صاحب الكفاية على الشيخ، ولكن يمكن الإجابة عليهما، ونحن نرى أن الإشكالين ليس واردين على الشيخ. أما بالنسبة إلى الإشكال الأول قال أن ظهور المطلق في الإطلاق وإذا حملنا على المقيد فهو خلاف الظاهر، وهذا يدل عليه الفهم العرفي والجمع العرفي. الجمع العرفي يقتضي أن نقول أنه لو كان الحكم متحدا بين المطلق والمقيد يجب أن تحمل الحكم المطلق على المقيد، يعني إذا علمت أن المولى عندما قال أكرم العالم مع قوله أكرم العالم العادل يريد من القولين تكليفا واحدا مو تكليفين، فهذا واضح أنه المقصود من العالم الأول العادل، إذن ليس هناك خلاف الظهر. وفرض كلامنا هنا، يعني فرض كلامنا أنه عندنا مقدمة مطوية في المقام وهي أن التكليف ليس متعدد متحد، ولكن كيف نجمع؟ إذا قلنا أن التكليف متعدد بقرينة خارجية أصلا لا يوجد تنافي بين الأمر بإكرام العالم وبين الأمر بإكرام العالم العادل، ماكو مانع تعدد المطلوب، مثل ما قال المولى في مقام أعتق رقبة وفي مقام آخر قال أعتق رقبة مؤمنة، إذا علمنا أن الكفارة متعددة مو واحدة ماكو مانع أنه أنا يمكنني أن أعتق رقبة كمؤمنة ويمكنني أن أعتق رقبة كافرة. أما لأنه هناك قرينة خارجية على أن التكليف واحد والمطلوب عتق رقبة وعتق الرقبة لا يقبل التعدد، إذن نحمل أعتق رقبة على أعتق رقبة مؤمنة، فحمل المطلق على المقيد ليس خلاف الظاهر. وإضافة إلى ذلك أنه الشيخ الذي قال حمل المطلق على المقيد تصرف في المعنى ليس مقصوده أنه أنا ما أرتكب خلاف الظاهر، من المحتمل كثيرا أن مراد الشيخ يعني ليس فيها مجاز، ولكن حمل الأمر على الاستحباب بلا شك فيها مجاز. إذن صاحب الكفاية هو يصرح بأن حمل المطلق على المقيد ليس مجازا، وحمل الأمر على الاستحباب مجاز. بلا شك في مقام الجمع الذي لا يستلزم المجاز أولى من الذي لا يستلزم المجاز، وكلام الشيخ ممكن تفسيره بهذا البيان، فمراده أن في المطلق تصرف في في وجه المعنى وليس في اللفظ، يعني ليس مجازا، وفي الأمر إذا حملنا على الاستحباب مجاز وتصرف في اللفظ، يعني ماذا؟ يعني استعمال لللفظ في غير ما وضع له.
قال ان المراد
بالتقييد
انه لا يستلزم المجاز، لا انه ليس بممكن،
ليس بممكن. وبناء على ذلك لماذا هنا نقول ان الترجيح مع شنو؟ مع عليكم السلام ورحمه الله، عليكم السلام ورحمه الله. لماذا نقول هنا انه لا يوجد ترجيح المطلق على الاستحباب؟ فان التقييد المطلق بلا شك لا يستلزم المجاز، خب بلا شك اولى من تفسير الامر بالاستحباب، فإن الأمر بالاستحباب هو يصرح أنه مجاز، فمراد الشيخ أن التقييد في المطلق تصرف في المعنى وليس تصرفا في اللفظ، وحمل الأمر على الاستحباب تصرف في اللفظ، يعني أن الحمل على الاستحباب يستلزم المجاز، ولكن حمل المطلق على المقيد لا يستلزم المجاز. هذا بالنسبة للإشكال الأول. وأما بالنسبة للإشكال الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية على الشيخ من أنه نحمل الأمر في المقيد على الاستحباب بالمعنى التأكيد، هذا خلاف الظاهر. الشيخ قاعد يقول أن الأمر في الاستحباب تصرف في اللفظ، يعني ماذا؟ يعني استعمال في غير ما وضع له. احنا إذا فسرنا الأمر في المقيد باستحباب تأكيدي للواجب، إذن معناته أنه أصلا ليس هناك استعمال للأمر في الاستحباب، وإنما هو بيان للتأكيد وقوة الملاك في الفرد الذي يسمى بالعادل. أنت يجب عليك أن تكرم العالم، ولكن إكرام العالم العادل آكد وأوجب، وهذا خلاف ظاهر كلام الشيخ أنه بل خروج عن محل الكلام. احنا كلامنا في الجمع بين الدليلين. قال المولى أعتق رقبة، ثم قال في مجلس آخر أعتق رقبة مؤمنة، ونعلم أن الذي وجب عليه أو وجبت عليه الكفارة عتق رقبة واحدة، التكليف واحد، لذلك يقع التنافي بينهما. إذن إذا كان التكليف واقعا نحمل الأمر في أعتق رقبة مؤمنة على الاستحباب غير الوجوب، قد يكون استعمالا مجازيا. نحمل المطلق على المقيد ليس استعمالا مجازيا. فكلام الشيخ متين، والظاهر أن الإشكالين لصاحب الكفاية ضعيفان. نطبق هذا البحث. وأنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق. تصرفا في المطلق يعني ماذا؟ يعني رفع اليد عن ظاهره، لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، بل عن عدم كون الإطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة بمراد جدي، يعني خلاف الظاهر. ظاهره كان بحسب مقدمات الحكمة أنه أريد منه الإطلاق، أما عندما جاء المقيد يعرف أنه هذا الظاهر ليس مرادا جديا. أي يعني أنه شنو؟ يعني أنه مو أنه من البداية ما كان في مقام البيان، كان في مقام البيان، ولكن إحنا تصورنا أنه أراد الإرادة الجدية المطلق، وتبين أنه لم يرد بالإرادة الجدية المطلق. غاية الأمر أن التصرف في المطلق بذلك، يعني بكشفه أنه ليس هو المراد الجدي، لا يوجب التجوز فيه في المطلق، ولكن في حمل الأمر على الاستحباب يوجب التجوز. إشكالنا على صاحب الكفاية هنا، أنت تعترف بأنه حمل المطلق على المقيد لا يوجب المجاز، حمل الأمر على الاستحباب يوجب المجاز. إذن هذا هو مراد الشيخ، أن التصرف في المطلق في وجه من وجوه معناه، والتصرف في الأمر في نفس الأمر، لأنه التصرف في الأمر يستلزم المجاز، لأنه استعمال للصيغة في غير ما وضعت له صيغة وهو الوجوب. المطلق ليس مجازا حمله على المقيد، لأنه نحن نرتكب خلاف الظاهر فيه، ظاهره بالإرادة الجدية حسب مقدمات الحكمة كان الإطلاق، بعد مجيء التقييد نكشف أنه ما كان هذا الظاهر مرادة جدية. إشكاله الثاني، مع أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه، فإنه في الحقيقة مستعمل في الإيجاب، فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب. هذا التفسير لا بأس به، ولكن هذا ليس الاستحباب الاصطلاحي. الشيخ قاعد يوازن وقاعد يقارن بين حمل الأمر على الاستحباب بالمعنى المصطلح، يعني في قبال الوجوب. صاحب الكفاية قاعد يفسر الاستحباب بالتأكيد في الوجوب، لا مستحبا فعلا، يعني مو مستحب الحقيقي. ضرورة أن ملاك الوجوب لا أن ملاكه أي ملاك أفضل أفراد الواجب لا يقتضي استحبابه، أو ملاك الأمر بالاستحباب لا يقتضي استحباب المتعلق إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه. صحيح، هذا مسلم بلا شك، أنه إذا جاء أمر بمستحب في واجب يقتضي التأكيد في الواجب كالأمر بصلاة الجماعة في الفرائض، ولكن الكلام أن مقصود الشيخ هنا ليس هذا المعنى من الاستحباب. الشيخ يقول إما نحن نحمل الأمر على الاستحباب وهذا استعمال مجازي، وإما أنه نتصرف في المطلق ونقيده بالمقيد، فليس هناك أي استحباب. نعم، فيما إذا أحرز كون المطلق في مقام البيان، هنا صاحب الكفاية يرجع إلى كلام الشيخ ولكن ببيان غير الإشكالين. الإشكالان سواء ورد على الشيخ أو لم يرد، صاحب الكفاية يقول كلام الشيخ نقدر نوافق عليه في صورة واحدة. إذا قلنا أن الإطلاق في المطلق ثابت بإصالة عدم قرينة على التقييد، يعني إذا نحن لم نحرز مقدمات الحكمة في المطلق، مثلا المقدمة الثانية ماذا كانت؟ عدم نصب قرينة على التقييد، ما قدرنا أن نحرز هذه المقدمة، رجعنا إلى أصل من الأصول العقلائية وهو هذا الأصل، الأصل عدم القرينة على خلاف الظاهر. بناء على هذا الأصل تم الإطلاق عندنا، ثم جاء المقيد. هنا هذا الأصل نقدر نتمسك به؟ لا، بعد ما نقدر، لأن هذا الأصل يقول أن المطلق ظاهر في الإطلاق ما دام لم يكن دليل على التقييد. طب جاء الدليل وهو قوله أعتق رقبة مؤمنة. بناء على هذا بلا شك أن التقييد أولى من حمل الأمر على الاستحباب. نعم، فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان، يعني في مقام الإطلاق ومراد المراد منه الإطلاق بالأصل، يعني الأصل عدم كونه مهملا، الأصل عدم كونه مجملا، الأصل عدم كونه مريدا للتقييد، كان من التوفيق بينهما حمل المطلق على أنه سيق في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل. ليش؟ لأنه عندما جاء القيد نكشف أن أنه المولى ما أراد من المطلق الإطلاق بالإرادة الجدية، وإنما أطلق كلامه على نحو الإهمال، أو كان عنده قصد على نحو الإجمال ثم الآن بينه. المولى في مجلس قال أعتق رقبة، وكان غرضه الإهمال أو الإجمال، ثم بعد ذلك نأتي ونقول بين المهمل والمجمل. هناك كنا نحرز الإطلاق بإصالة عدم الإهمال، بإصالة عدم الإجمال، أو بإصالة عدم نصب القرينة، لا أنه أحرزنا الإطلاق من حيث كون اللفظ مطلقا كان مشكوكا عندنا الخطاب، ورجعنا إلى هذا الأصل العقلائي. وهذا الأصل العقلائي بمجرد ورود القيد ينتفي، لأنه مشروط بعدم القيد، وبناء على ذلك بلا شك لا يبقى للمطلق دور في المقام، فهو بعد ورود المقيد لا وجود له. ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق. صاحب الكفاية يذكر وجها ثالثا، الشيخ رحمة الله عليه ذكر أنه نحن نرجح التقييد على الاستحباب، صاحب الكفاية ناقشه وقال لا بأس أن الإطلاق يبقى ونرجح الاستحباب، بناء على أن المراد من الاستحباب مو الاستحباب المصطلح وإنما استحباب تأكيدي. هذا صار وجه الثاني للجمع. هناك في نهاية المطاف صاحب الكفاية يشير إلى وجه ثالث، وهو أنه لماذا المعروف والمشهور على لسان الأصولين وحتى العرف أنهم يحملون المطلق على المقيد في هذا المقام، إذا ورد مقيد متوافق مع المطلق وعلمنا من الخارج وحدة التكليف فيهما، نقول لعله من هذا الباب أن ظهور المقيد في التقييد أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق. ولذلك في مقام تعارض بين الظاهرين إذا كان أحدهما أقوى وأظهر يرجح على الآخر. إذا لا، كلام الشيخ يثبت الذي تقدم أن المطلق تصرف في وجه من وجوه المعنى، وليس الأمر في الاستحباب تصرفا في المعنى وإنما تصرفا في اللفظ. ولا كلام صاحب الكفاية أن المراد من الاستحباب الاستحباب التأكيدي، وإنما نرجع إلى الذوق العرفي. العرف يقولون عندما قال المولى أعتق رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، نرى ظهور التقييد أو المقيد في رفع اليد عن الإطلاق أقوى من بقاء الإطلاق على إطلاقه، لأن هذا الظهور أقوى في نظرهم. لذلك مثل ما يقال في التخصيص، المولى قال أكرم جميع العلماء، بعدين قال لا تكرم الفساق منهم، لماذا يقدمون الخاصة على العام؟ لأن ظهور الخاص أقوى من ظهور العام. إذا هناك رأي آخر في باب العام والخاص أن ظهور الخاص نص، إحنا نقول لا، إذا على فرض أنه لا نوافق هذا الرأي نقول أن ظهور الخاص أقوى. هذا معيار من معايير الجمع العرفي، كلما تعارض ظاهران وكان أحدهما في نظر العرف أقوى بواسطته يرفع اليد عن الظاهر الآخر. لذلك أشار إلى هذا الوجه الثالث في سطر واحد، ولعل وجه التقييد وحمل المطلق على القيد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني، يعني أي صيغة؟ صيغة الأمر في الإيجاب التعييني، يعني في المقيد، يعني ظهور المقيد في قوله أعتق رقبة مؤمنة في التقييد أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق. زين، البعض أشكلوا على صاحب الكفاية، بعض المحشين، ولا بأس بإشكالهم نشير إليه، وهو شنو؟ أنتم تقولون ظهور المطلق في الإطلاق بماذا؟ بمعونة مقدمات الحكمة. زين، ظهور الأمر في التعيين قوله أعتق رقبة مؤمنة، ظهوره في وجوب التعيين يعني ماذا؟ يعني الواجب عليك فقط الرقبة المؤمنة، لازمه أن غير الرقبة المؤمنة مو واجب عليك عتقها، على سير التقييد. هذا ظهور صيغة الأمر في الوجوب التعييني أيضا بمعونة مقدمات الحكمة لا بالواقع. إذن الإطلاقان متساويان. لماذا نقول أن ظهور الأمر في التقييد في جانب المقيد أقوى من ظهور الأمر في الإطلاق في جانب المطلق؟ إذا كان الإطلاق ثابتا بمقدمات الحكمة، وظهور صيغة الأمر في وجوب التعيينية أيضا ثابت بمقدمات الحكمة، لأن مقتضى إطلاق صيغة الأمر عندما قال المولى أعتق يعني أن الواجب عليك فعلا العتق وليس سواه واجبا، لأن هذا واجب تعييني في قبال الواجب التخييري، في قبال الواجب الكفائي، أنه إذا قام شخص آخر مو واجب عليك. مقتضى إطلاق الصيغة نفي التخيير والكفاية والظهور في التعيين، إذن كلاهما يكون بالإطلاق ومقدمات الحكمة. لماذا نقدم جانب التقييد على جانب الإطلاق؟ هذا الإشكال بعض المحققين من الفضلاء أشكلوا على صاحب الكفاية، ولكن أنا أشوف هذا الإشكال مو وارد، لأنه عرفاً بلا شك ظهور المقيد بالنسبة إلى التقييد أقوى من ظهور المطلق، وهذا ما نراه في سيرة العقلاء وفي سيرة المتشرعة. يعني إذا المولى قال بالبداية أعتق رقبة، بعد مدة قال أعتق رقبة مؤمنة، العرف ماذا يفهمونه؟ نترك البحث الأصولي والخلاف الموجود، العرف يقولون مراده من أعتق رقبة أي المؤمنة، هذا الظهور أقوى. لذلك اشتهر على لسان الأصولين من القديم أنه حتى لو كان المطلق والمقيد متوافقين وإيجابيين، مع ذلك يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأقوائية ظهور المقيد في التقييد حسب الفهم العرفي. صح، هذا سببه الإطلاق، ظهور صيغة الأمر في الوجوب التعيني جاء من المقدمات الحكمة، ولكن نتيجة مقدمات الحكمة هنا ظهور أقوى وإطلاق أقوى. وفي مقام الجمع العرفي كلما تعارض ظاهران وكان أحدهما أقوى ظهورا يرجح على غير الأقوى. وربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات. زين، بناء على صحة كلام صاحب الكفاية الذي احنا دافعنا عنه وردينا هذا الإشكال، هو بنفسه يشكل على نفسه، يقول أنتم إذا تقولون ظهور المقيد في التقييد أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، ماذا تقولون في باب المستحبات؟ لماذا الفقهاء والأصوليون الذين قالوا أنه التقييد أولى من حمل الأمر على الاستحباب هم لا يرون في باب الاستحباب أي تقييد؟ مثلا المولى قال تصدق كل يوم بمد، بعدين في مقام آخر قال تصدق كل يوم بمد على المؤمن أو من له الولاية. في المستحبات يقولون أنه كلاهما مستحب، الأول والثاني. المولى قال أنه في روايات كثيرة زر الحسين عليه السلام مطلقا، عندنا روايات أخرى تقول زر الحسين عليه السلام في عرفة، في عيد الأضحى، في ليلة نصف شعبان، في ليالي القدر. الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون أصل الزيارة طول السنة مستحب ومطلق، وزيارة في هذه الأوقات مستحب آكل. وما أكثر ذلك في باب المستحبات؟ أنتم إذا تقولون أن المقيد ظهوره أقوى مفروض في المستحبات نرفع اليد عن المطلقات، يعني نجمع بين الروايات التي تقول زور الحسين عليه السلام وبين الروايات التي تقول أنه زور الحسين عليه السلام في اليوم الخاص، نقول أنه نتيجة الجمع أن المستحب زيارته الإمام عليه السلام في هذه الأوقات الخاصة، والحال أن الفقهاء لا يعملون بذلك. هذا الإشكال ما قدر يتخلص منه صاحب الكفاية، لذلك ذكر جوابين مبنائيين. جواب الأول أنه نحن نقول هذا الذي ظهوره أقوى المقيد من المطلق هذا يختص بالواجبات، ما يجري في المستحبات. زين، ما يجري في المستحبات لماذا؟ من باب التسامح، وما أكثر تسامحات علمائنا، يتسامحون في كثير من الأمور، هذا واحد من الأمور. زين، في المستحب أخ، بس هذا مو جواب، هذا لا يليق بشأن العلماء أنهم يتركون قاعدة أصولية في باب المستحبات. لذلك أقول أن صاحب الكفاية ما قدر يتخلص من هذا الإشكال، قال هذا من باب التسامح، وأنه في باب المستحبات مفروض أن العبد يتقرب إلى ربه بكل مستحب، فلذلك مو مهم يزور الإمام الحسين في يوم الخميس أو يزور ليلة الجمعة، كلاهما مستحب ويحصل ثواب. الجواب الثاني أنه من باب قاعدة التسامح في أدلة السنة، قالوا أنه شنو؟ أنه لا نرى التقييد. ليش؟ لأنه هذا الذي صح قانون هو التقييد، مقتضى القانون هو التقييد. احنا عندما جاءت روايات وقالت زيارة الإمام عليه السلام في هذه الأوقات الخاصة، نحمل كل المطلقات على هذه المقيدات. ولكن لأن المطلقات وردت فيها روايات تشملها قاعدة من بلغ، أي التسامح في أدلة السنة، لأنه بلغ فيها المكلف بالمطلقات فيأتي بها كأنما رجاء، والذي ثبت استحبابه فقط في الأوقات الخاصة. وكل الجوابين فيهما تأمل، إن شاء الله صاحب الكفاية اليوم يرضى عنا، شكرا لإشكالات على صاحب الكفاية. وربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات، مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب. كشون تقولون أن التقييد أقوى ظهورا من المطلق؟ ليش هاي القاعدة ما تمشي في المستحبات؟ اللهم أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبية. فتأمل يعني شنو، يعني أن هذا جواب الأول أنه كأنما يريدون يقولون ماكو مانع، هذا يختص بالواجبات. ليش؟ لأنه إحنا عندنا قضية ثانية في المستحبات، أن المستحبات دائرتها واسعة، والله تعالى أراد أن يقرب العبادة إلى نفسه فجعل المستحبات بأبسط وأسهل الشروط، لذلك جعل فيها مراتب. تزور الإمام ليلة العرفة ثوابها 100,000، 20,000 حورية مثلا، ولكن إذا تزور الإمام الحسين ليلة الجمعة 5,000 حورية، ماكو مانع. هاي زيارة هم فيها ثواب وذاك هم فيها ثواب، يعني كأنما هاي القاعدة ما تمشي في المستحبات بس، ولكن هذا خلاف الظاهر. يعني هذا ما يمنع أن نقول نحمل المطلق على المقيد. صح المستحبات فيها اختلاف المراتب، غسل يوم الجمعة له ثواب، غسل ليلة القدر له ثواب، وغسل الزيارة له ثواب ثالث، لأن المستحبات مختلفة لأنها بين الشدة والضعف في القرب إلى الله تعالى. بس هذا مو معناته أنه إحنا في جملة واحدة وفي موضوع واحد لو ورد مطلق ومقيد ما نحمل المطلق على المقيد. فهذا كأنما صاحب الكفار يقول أنهم لم يعملوا بهذه القاعدة، لأنهم عندهم هذه الفكرة مسلمة أن المستحبات ذات مراتب، إذا نرفع اليد عن القاعدة العرفية نحمل المطلق على المستحب، نخلي المطلق على استحبابه لأنه أقل مراتب الاستحباب، ونخلي المقيد على استحبابه لأنه أكثر مراتب الاستحباب وأكثر مراتب الاستحباب من حيث الفضيلة والثواب. على تعالى هذا الجواب مو مقنع، على تعالى هذا مو دليل على أنهم يخالفون الفهم العرفي. زين الجواب الثاني، لذلك هو يقول فتأمل، يعني إذا فرضنا لو قلنا بهذه النظرية وهي طبعا قريبة إلى الواقع أن نقول أن المستحبات ذات مراتب، ولكن هذا مو معناته أنه إحنا نرفع اليد عن الصناعة وعن المعالجة الفنية للدليلين. هذا غايته نقول نحمل المطلق على المستحب، ولكن لأنه عندنا يقين أن المستحبات ذات مراتب فنأتي بالمطلق بعنوان مرتبة ضعيفة، أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات وكان عدم رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد وحمله على تأكد استحبابه من التسامح فيها، أي في أدلة المستحبات. هذا أيضا خلاف الظاهر، يعني نحمل المطلقات كلها على المقيدات ونقول المطلقات مستحبات من باب أخبار من بلغ وقاعدة التسامح في أدلة المستحبات، وهذه قاعدة مو ثابتة في محلها. على أي حال، ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين. صاحب الكفاية في النتيجة يشير إلى كلمة أنه لا فرق في هذه القاعدة التي أسسناها، وهي لو ورد المطلق والمقيد وكان متوافقين نحمل المطلق على المقيد. نقول هذه القاعدة لا فرق فيها بين المتوافقين المثبتين أو المنفيين، لا فرق بينهما بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لا فرق بينهما أن السبب الوحدة في التكليفين أي سبب علمنا بأن التكليف واحد بينهما هو أنه علمنا بوحدة سبب التكليف أو بعامل آخر، لا فرق في ذلك. هذه القاعدة تجري في كل مقام ورد مطلق ومقيد وعلمنا بوحدة التكليف. ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا أي ما بيناه من ترجيح التقييد على الحمل على الأمر على الاستحباب فيما ذكرنا بين المثبتين المطلق والمقيد المثبتين والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين. كيف نفرضهما متنافيين؟ لعلمنا بوحدة الحكم فيهما. هاي النقطة هواي مهمة، وإلا إذا لم نعلم بذلك واحتملنا تعدد المطلوب أصلا تنافي ما موجود. كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف من وحدة السبب، مثلا قال اغتسل للجمعة واغتسل من يوم الجمعة قبل الزوال والسبب هو كل يوم الجمعة، مرة لا السبب مختلف، مرة يقول اغتسل من يوم الجمعة واغتسل من نصف شعبان واغتسل ما قبله، هذا ما له علاقة، هذا صار اختلاف السبب. لا مرة يقول اغتسل ونعلم سبب الاغتسال يوم الجمعة، بعدين يقول اغتسل من يوم الجمعة. هنا لا بد من التنافي بين المطلق وبين المقيد من قرينة حال أو مقال حسب ما تقتضيه النظارة، يعني لا بد من العلم بأن التكليف متحد فيهما. تنبيه: لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، وفي بيان الحكم الوضعي كما إذا قال إن البيع سبب للملك وإن البيع المعاطات سبب للملك، وعلم أن مراده إما البيع على إطلاقه أو البيع الخاص يعني المعاطات، فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه. أول شيء قال البيع أحله الله، ثم جاء في مقام آخر قال أوفوا بالعقود، هذا صار خاص ومقيد لأنه البيع يشمل المعاطات، ولكن أوفوا بالعقود بعد ما يشمل المعاطات، لأن في المعاطات لا يوجد عقد. كما هو ليس ببعيد، يعني كأنما صاحب الكفاية لا زال عند تردد أنه كلما وقع تنافي بين المطلق والمقيد مع علمنا بوحدة التكليف لا بد من حمل المطلق على المقيد، يقول هنا ليس ببعيد ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد بخلاف العكس بإلغاء القيد وحمل القيد على أنه غالبي أو على وجه آخر، كما يقول بعض الفقهاء في أوفوا بالعقود، بعضهم يقول أوفوا بالعقود لا تقيد أحل الله البيع. لماذا؟ لأنه الوفاء بالعقد الذي ذكر هنا كلمة العقد وإن كانت مشتملة على الإجابة والقبول، ولكن هذا من باب الغالب لا من باب التقييد. صاحب الكفاية يقول هذا خلاف المتعارف، أو على وجه آخر فإنه خلاف المتعارف، أوفوا بالعقود يعني أوفوا بما ذكرتم فيه الإيجاب والقبول، هذا ما يشمل المعاطات. تبصرة سيأتي بيانها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إيه هو بين الناس مثل ما ذكرنا السيرة القائمة على أنه لو وجد مطلق ومقيد مع علمنا بوحدة التكليف فيهما يحملون المطلق على المقيد، هذا المتعارف، لأن ظهور المقيد في التقييد أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق.